بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، اعلموا رحمكم الله أن الزواج علاقة ينظمها الشرع ولا تخضع للرغبات والأهواء الشخصية. وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد الزواج له أهمية بالغة في الإسلام، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر من التلاعب بأحكامه. ولذلك نقول إذا قرأت الآيات التي يتكلم الله عز وجل فيها عن أحكام الزواج، فتأمل أواخر هذه الآيات في الزواج أو في الطلاق، وأضرب لكم أمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر أحكام الزواج: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات فيها بيان أن أحكام الزواج وأحكام الطلاق حدود شرعية ينبغي أن تنضبط بأحكام الشرع، لا أن تدخلها الأهواء والرغبات الشخصية. ولذلك الذي يتأمل في هذه الآيات يحذر من التلاعب بأحكام الزواج تحت مسميات وأهواء تلبي رغباتها الشخصية، وقد تعرضه للوقوع فيما حذر الله منه، خصوصا إذا وصل الأمر إلى تحريف أحكام الزواج الشرعية بحجة الخلاف الفقهي. بعض الناس تساهل في موضوع أحكام الزواج إلى درجة أن شرع لنفسه الزنا. كيف ذلك؟ كما يقول بعضهم: إذا نظرنا في المذاهب نلفق بين هذا وبين هذا، هذا المذهب لا يشترط الولي، وهذا المذهب لا يشترط الشهود، وهذا المذهب لا يشترط الإعلان، وهذا المذهب لا يشترط الوليمة. إذن فلو قال الرجل للمرأة: زوجتك نفسي، قالت: قبلت، صح الزواج، وعلى هذا لن تقع فاحشة الزنا في يوم من الأيام، لأنك تذهب إلى هذه المرأة وتقولها: زوجتك نفسي، فتقول: قبلت، ويتم ثم يواقعها، ثم إذا خرج طلقها تحت هذا الستار وهو التلاعب بأحكام الزواج. ولأهمية هذا الباب وضع العلماء قاعدة، وهي: الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الفروج التحريم. يقولون: فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. إذا تقابل في المرأة، عندنا اشتباه في المرأة هذه أنها حلال لك كل حرام عليك، يقولون نغلب جانب الحرمة، فالأصل في الفروج التحريم، ولا تباح إلا بأحكام الشرع. وفي حجة الوداع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فدل قوله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله على أن الأصل في النساء تحريم الفروج حتى يأتي أمر يحلها. ما هو هذا الأمر؟ كلمة الله. ما المراد بكلمة الله؟ عقد النكاح الذي شرعه الله عز وجل وبين أحكامه. الشريعة الإسلامية أباحت الزواج لأجل تحقيق جملة من المقاصد والحكم العظيمة. إذا خلى هذا الزواج من هذه المقاصد كان عبثا. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل: وكذلك الإبضاع حرام قبل العقد، وإنما أبيحت بعد العقد، وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها، فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراما عبثا. وإشباع الرغبة الفطرية في الرجل ليست هي المقصد الأوحد في الزواج لأجل أن يسعى لتحقيقها، بل توجد مقاصد أخرى، منها تحقيق المودة والرحمة، ومنها المساكنة الزوجية، حصول الولد، حصول علاقات المصاهرة وغيرها. فلأجل تحقيق هذه المقاصد مجتمعة أو أكثرها، كان الأصل في الزواج أنه على التأبيد، وحرم فيه التأقيت كزواج المتعة. فروى أبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الزواج لأنه لا يحقق المقاصد المرجوة منه. ومن الأمثلة التي تبين تحريم الشرع للتلاعب بالزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، فنهى عن نكاح التحليل مع أن شروطه الظاهرة مكتملة من الولي والشهود والرضا والمهر، لكن اختل فيه جانب مقاصد النكاح، فليس المقصود منه تحقيق المودة والرحمة ولا الولد ولا المصاهرة، فمنعه المشرع لأجل ذلك. ما هو نكاح التحليل؟ رجل طلق امرأته ثلاثا، المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي مثلا أخوه فيتزوجها لأجل أن يطلقها فتحل لأخيه، فليس قصده من هذا الزواج الزواج الشرعي، مع أنه يوجد عقد زواج ويوجد ولي ويوجد صداق ومهر ويوجد شهود، لكن لما خلى هذا العقد من جوهره ومن مقاصده نهى عنه الشرع. قال ابن تيمية رحمه الله: الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به، مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما، ومثل اشتراط الولي فيه ومنع المرأة أن تليه أو ومنع المرأة أن تليه وندم إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة، وكان أصل ذلك في قوله تعالى محصنين غير مسافحين، وقوله ومحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح. تأملوا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله، قال وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من حجر الفراش، ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع، فعلم أن الشارع جعله سببا وصلة بين الناس بمنزلة الرحم، كما جعل بينهما في قوله تعالى نسبا وصهرا، كما جمع بينهما في قوله تعالى نسبا وصهرا. ثم يقول وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح، وتبين أن نكاح المحل بالسفاح أشبه منه بالنكاح حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه. ومما انتهى كلامه رحمه الله، ومما يبين عظيم حقوق الحياة الزوجية وهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على الزوجين، أن الله عز وجل قد بين هذه الحقوق، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، واجبات الزوج وواجبات الزوجة في القرآن الكريم، وبينها تفصيلا كما قد بينتها السنة. يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. كما قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقوق في أعظم المواقف والخطب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع التي قرر فيها قواعد عظيمة وأصول عظيمة، ومنها حقوق الزوجين، فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، جمع فراش، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذا الأمر إخوان الأفاضل يدلنا على ماذا؟ على عظيم هذا الميثاق بين الرجل وبين المرأة، استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أرشد إلى الطلاق، وإنما أرشد إلى الإصلاح، وأرشد إلى الصبر وإلى العشرة بالمعروف. ورغم كل هذا ظهرت بعض الأمور المستنكرة التي بدأت تنتشر بين الرجال والنساء وبعض النساء، نقول بين بعض الرجال وبين بعض النساء، من التلاعب بأحكام الزواج، الأمر الذي أدى إلى وقوع مفاسد عظيمة. وللأسف أن يتم هذا التلاعب تحت شعار الرغبة في العفة والتعدد في الزواج، وبعد الزواج ما يلبث هذا الرجل أن يبقى مع المرأة إلا قليلا ثم يطلقها، وقد أضمر نية الطلاق قبل الدخول، وظهر لدينا ما يسمى بالزواج العرفي، وهو قديم النشأة، ولكنه حديث الظهور في مجتمعنا. يتم العقد بعيدا عن الإجراءات الرسمية، مثلا خشية علم الزوجة الأولى بالأمر، أو خشية المرأة من علم زوجها السابق بزواجها الجديد فيطلب إسقاط الحضانة عنها. ويتم هذا الزواج بإحدى طريقتين: الأولى يكون مستكمل الشروط والأركان وهو مشروع، يكون هناك ولي وشهود اثنين ومهر ورضا الزوجة وعقد يكتب بينهم ولا يرفع إلى القضاء أو لا يتم إصداره من الجهات الرسمية، وهذا وإن كان مشروعا تترتب عليه مفاسد. من المفاسد أن هذا العقد العرفي غير معتبر أمام الجهات الرسمية، فلو مسك هذا الرجل مع هذه المرأة لاتهم بالخلوة غير الشرعية، ثم لو حملت منه فلن يثبت النسب إلا بأن يثبت الزواج أصلا. وبعضهم يقول أنا أفعل هذه الورقة بيني وبين هذه المرأة حتى ما أدخل في مشاكل المحاكم إذا أرادت أن تشتكي أو تذهب إلى التوجيه الأسري أو تأخذ بعض الحقوق التي قد فرضت في القانون. هذه المفسدة أو هذا الأمر لتخاف منه قد يعود عليك أنت، لأن هناك شيء اسمه إثبات زواج، فبإمكان هذه المرأة الزوجة التي قد ظلمتها أنت في بعض حقوقها أن تذهب وتأخذ هذا العقد إلى المحكمة وتطالب بإثباته، خصوصا مع وجود الشهود وليس أمامك سبيل للإنكار. بعضهم ممن تكلمت معه في هذا الباب يقول اشترطت على هذه المرأة أن تتنازل عن ميراثها، إذا أنا مت فلا ترثني وإذا هي ماتت أنا لا أرثها، وهذا الشرط باطل لأنك لا تملك هذا الأمر بعد وفاتك ولا تملكه هي بعد وفاتها. التنازل عن الميراث يكون بعد الوفاة لا قبله، لأن هذا الحق لم يتقرر بعد. فيترتب على هذا العقد الذي لم يوثق في الجهات الرسمية جملة من المشاكل وإن كان صحيحا. النوع الثاني من الزواج العرفي الذي يتم فيه التلاعب بأحكام الشريعة أن يتم بدون موافقة ولي الأمر، بل وبدون شهود، ويكون بالسر كما بينت في البداية. يقول قد زوجتك نفسي، فتقول هي قد قبلت، ويقولون هذا لو نظرنا في المذاهب وجدنا أن بعض المذاهب تجيزه، لكن جمهور العلماء بل العلماء على تحريمه. زواج السر بهذه الطريقة العلماء على تحريمه. من لم يوجب الشهود أوجب الولي، ومن لم يوجب الولي أوجب الإعلان، ومن لم يوجب الشهود أوجب الإعلان. إذن أنت تلفق بين المذاهب لأجل أن تخرج بهذا الزواج. ثم لو قال به، نفترض قال به بعض أهل العلم، قوله مرجوح. وإلا الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة على عدم صحة هذا الزواج وعلى بطلانه، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والنظام والقانون عندنا في الدولة، قانون الأحوال الشخصية، يمنع الزواج إلا بولي، ومن كانت لا ولي لها فالقاضي هو وليها. فهذا النوع من الزواج، الزواج العرفي، النوع الثاني منه زواج باطل، بل سمعت بعض أهل العلم يقول بأن العلماء بالاتفاق على بطلانه. كذلك وجدت مجموعات في الواتساب وفي برنامج التليجرام تحمل مسميات التعدد والتشجيع على التعدد، ونحن نقول التعدد أمر مشروع ولا يمكن لأحد أن ينكره، بل قال بعض أهل العلم أن الأصل في الزواج التعدد، ولكن هذا التعدد مشروط بالقدرة المادية والبدنية والقدرة على العدل. قال الله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ومن كان غير قادر على العدل بين الزوجات حرم عليه التعدد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل فالنكاح حرام، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالله تعالى أمر بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل. وهنا بعض الشباب يقول: أنتم تمنعوننا من التعدد. وأنقل لكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، وذكر موضوع الأصل. هل الأصل في التعدد أن يكون الرجل زوجة واحدة أو يكون له أكثر من زوجة؟ وذكر الخلاف في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى في صفحة 13: وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس. ولكن هذا مشروط بماذا؟ بالعدل، بالقدرة على العدل. ومن كان غير مستطيع فلا يجب عليه بل يحرم. ولذلك في المذهب، في مذهب الحنابلة، يقولون: ويسن نكاح واحدة، يعني لا أكثر. وهناك مقطع حتى للشيخ الألباني رحمه الله موجود على اليوتيوب ذكر فيه هذا الأمر. قال: نرى أن من كان مكتفيا بواحدة، من كان مكتفيا بواحدة فلا يضم إليها أخرى. لماذا؟ بيّن الشيخ اليوم، قال: بسبب أن العدل صار يعني فيه شيء من الصعوبة، وصار الناس يميلون، أو كثير من الناس يميلون للظلم، ظلم المرأة الثانية أو المرأة الأولى. لكن من أراد أن يتزوج فلا بأس بذلك بشرط العدل. لكن هذه المجموعات تحث الشباب على التعدد وتشجعهم، وربما وقع في هذا الأمر وهو لا يقدر عليه، وهنا المشكلة، وهو لا يقدر عليه. فما الذي يجري يحصل؟ يظلم المرأة الأولى أو يظلم المرأة الثانية، لأنه غير قادر على العدل بين الزوجتين في موضوع النفقات، وفي موضوع توفير المسكن، وفي موضوع العدل بين الزوجات. فما الذي يحصل؟ إما أن يطلق الأولى أو يطلق الثانية أو يطلق الثنتين مع بعض أو يظلم الثنتين. ومرت بي حالات أن الرجل بعد أن أفاق من رغبته في التعدد وتزوج المرأة الثانية وكان غير قادر على العدل، وأفاق بعد أن شجعه المشجعون ورغبه المرغبون وربما دفعوا له بعض الأموال تساعده وتعينه في أول زواجه، ثم بعد ذلك وجد نفسه غير مستطيع. فماذا فعل؟ ترك، هجر الزوجة الثانية. ثم يقول لها: إذا أردت فاذهب إلى المحكمة واطلب الخلع. يطلب من المرأة أن تطلب الخلع بأن تتنازل عن حقوقها مقابل أن يسرحها، ويتظاهر أمام القاضي بطلب الطاعة الزوجية، وأنا أطلبها وأريدها، لكن في قرارة نفسه لا يريدها، فهذا يتلاعب بشرع الله أولا، ثم يتلاعب بنساء المسلمين. وهذا إخوان الأفاضل فيه ظلم، فيه ظلم للنساء. ومن عجيب ما سمعت من بعض أمثال هؤلاء الشباب هداهم الله، يقول لأن ألقى الله وأنا غير عادل وآتي يوم القيامة وشقي مائل، ولا أن ألقاه بزنا. وهذا أمر مستغرب من أمثال هؤلاء، لكن الشيطان له أبواب، ويفتح للإنسان أبواب خير ليوقعه في باب شر. هذه القاعدة غير صحيحة، يعني لأن يلقى الله بظلم المرأة خير له من أن يلقاه بالزنا. نقول أولا، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجوه يتجنب جميع الذنوب والمعاصي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القاعدة التي تبيح المحظورات هي التي تبين لك متى يجوز لك فعل المحظور، وهو عند وقوع التهلكة والضرر. فالقاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، فهل أنت الآن في ضرورة تخشى منها وقوعك في الزنا وأنت عندك زوجة؟ عندك زوجة واحدة. قال يا أخي ما تكفيني. نطيب، ما تكفيك ليس معناها أنك ستقع في الزنا، ما تكفيك اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبإمكانك أن تسلك المسلك الآخر وهو الصوم. والصوم كما ذكر أهل العلم من حكمه ومقاصده أنه يكسر شهوة النفس، لكن أي صوم؟ الصوم الشرعي. عندك قدرة على التعدد، الله يحفظك ويسر لك أمرك، تزوج. ما عندك قدرة، لا تظلم نساء العالمين. تذكر أن الزنا ذنب وكبيرة من الكبائر، وظلم الزوجة كذلك كبيرة من الكبائر. كبيرة الزنا يتعلق بها حق الله سبحانه وتعالى، وأما كبيرة الظلم فيتعلق بها حق الله وحق الناس، حق هذه المرأة. وأهل العلم يقولون أن حقوق الله فيها المسامحة، وحقوق الناس فيها المشاحة والمطالبة. يوم القيامة من اللي سيسمحك؟ يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وحديث المفلس واضح وجلي، يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، يأتي وقد سب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، قال فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت أخذ من سيئات فطرحت عليه فكب في النار. لماذا تجبر المرأة على طلب الخلع؟ لأنها لا تستطيع أن تثبت عدم رغبتك فيها، فهذا ظلم بهذه المرأة. أحدهم لما عجز عن أن يوفي الأولى حقها وعندها أولاد، والثانية حملت وأنجبت ولدا أو بنتا وما استطاع أن يوفيها حقها، ولجأوا للمحكمة للشكوى عليه، ماذا فعل؟ قدم استقالته من العمل، قال أنا أعلمكم الأدب. أخي الكريم، هذا بنفسه ذنب آخر. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت؟ هذه مسؤولية في رقبتك، هذا دين في رقبتك، أنت ملزم واجب عليك شرعا وقانونا أن تنفق على هذه الزوجة وعلى هذا البيت بقدر استطاعتك، لينفق ذو سعة من سعته. وما دام أنك أصبحت فارس زمانك وتزوجت الثانية والثالثة والرابعة، فيجب عليك أن توجد لنفسك أبواب لكسب الرزق والإنفاق على هذه البيوت. أما أن تستقيل من وظيفتك وتبقى بلا وظيفة لأجل أن لا تلزم بالنفقة، فهذا قرار غير صائب، بل يحق للمرأة أن تطالب بنفقاتها السابقة لأنها دين في رقبتك. يعني كم سنة لم تشتغل؟ سنة؟ سنتين؟ ثلاث؟ إذا اشتغلت يحق للمرأة ولأولادها أن يعودوا عليك بما أنفقوه طوال السنوات الماضية، فأنت تعرض نفسك وتعرض بيتك للضياع، تعرض نفسك للدخول إلى المحاكم وإلى السجن في بعض الأحوال. فلذلك لا يقدم على التعدد إلا من كان قادرا عليه ماليا وبدنيا وقادر على العدل بين الزوجات. فلذلك أنصح إخواني من المشرفين على مجموعات الواتساب والتليجرام الخاصة بالتعدد أن لا يكون التعدد مشاع لكل أحد، بل لا بد من بيان أحكام هذا الأمر للراغب في هذا الباب. كذلك من الأخطاء التي وردتنا تكون في مثل هذه المجموعات، يتم طرح مواصفات النساء بحجة الترغيب في الزواج، وربما وضعت أرقام التواصل معهن، يقول البعض على الخاص، يرسل له على الخاص. ما يحق لك أن تتواصل مع المرأة، تواصل مع والدها، تواصل مع وليها، ثم انظر النظرة الشرعية بالطريقة الصحيحة. وبعضهم تهاون في الأمر لدرجة أنه طلب الخروج مع المرأة المخطوبة لأجل أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وبعضهم يطلب صور على برامج الواتساب وغيره، وهذا كله لا يجوز لك. النظرة الشرعية العلماء تكلموا عليها، تكون ما قالوا أن تختلي بالمرأة، ما أحد قال أن تكون الرؤية الشرعية بالخلوة، وإنما تكون بحضور الولي أو بحضور طرف ثالث كالأم ونحوها، أو ترسل من أهلك من ينظر إلى ما تريده أنت. وبعض النساء هداهن الله ممن تريد الزواج قد تنساق وراء هذا الأمر وتسمح له بما لا يجوز شرعا، وهذا مخالف للشرع وللعادات والتقاليد. وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بعض الشباب يقول أنا أتزوج وعند أول مشكلة طلقت، هذه طريقته، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ماذا؟ إلى أولا الموعظة، ثانيا الهجر، ثالثا الضرب بالأحكام الشرعية غير المبرح. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وقال عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الطريقة في الزواج والطلاق أثرت حتى على بعض المسلمات الجدد اللواتي أسلمنا وأحببنا الإسلام فأرادت أن تتزوج برجل مسلم لكي يحميها من شر أهلها إن كانوا غير مسلمين، يعلمها الدين، ثم بعد أن يقضي منها وطره طلقها. هذا قد يؤدي إلى ارتداد بعضهن عن الإسلام. فنصيحتي أولا أن يتقي الله عز وجل الرجال في أمر النساء، وأن نلزم أحكام شرع ربنا سبحانه وتعالى، ونلزم وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وأن لا تظلم المرأة، ظلمك للمرأة كبيرة من الكبائر، وإذا لم تستوفي المرأة حقها في الدنيا فتأخذه يوم القيامة حسنات وسيئات إذا لم تعفو عنك. وأنت أختي الزوجة، أنت أيتها المرأة، لا يضحك عليك أمثال هؤلاء. الذي يريد الزواج فعليه أن يتبع الشرع والعرف والعادات والتقاليد الصحيحة في طلبك من وليك من أب أو أخ، مع توثيق هذا العقد في المحكمة لأجل ضمان الحقوق. والله بقاؤك بلا زوج خير لك من زوج لا يعرف حق الله فيك، حتى ما تدخلين في نوع من أنواع الظلم وأنت سبب في هذا. وعلى الولي إذا جاءه من يرغب في الزواج أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن مع ذلك، مع الدين والخلق، لابد أن أضمن حق هذه الفتاة، حق هذه البنت، أطلب لها حقوقها الشرعية التي أوجبها لها الشرع والتي نص عليها كذلك في الأنظمة، ولا يكون الأمر مفتوح. اليوم للأسف الشديد الزواج السري هذا مشاكله كثيرة، فعلى ولي الأمر أن يصون ابنته أو أخته من هذا التلاعب. فالزواج إخوان الأفاضل آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الأحكام، وأن نطبقها كما أرادها الله عز وجل، وأن لا نتعدى الحدود في ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.